الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكن على أنفسنا طرفة عين أبدا. قد انتهينا إلى أن رأي المصنف رضوان الله تعالى عليه بالنسبة إلى الأصل العقلي، وهو ما يعبر عنه بالأصل الأولي بالنسبة إلى المتعارضين، هو القول بحجية أحدهما لا على التعيين، هذا هو مبناه. وقد رتب على هذا الرأي أمران: الأول، سقوط مدلول كل واحد مدلول المطابق لكل واحد من الخبرين عن الحجية، وذلك لعدم تمييز ما هو حجة منهما بعد العلم بكذب أحدهما، وأن العلم الإجمالي بكذب أحدهما باعتبار أن الواقع لا يجتمع، لا يمكن أن يكون فعليا في كليهما للتناقض والتضاد. قال بأنه وإن قلنا بحجية أحدهما، ولكن لعدم التمييز لا يمكن الأخذ بالمدلول المطابق منهما. والأمر الثاني الذي رتبه، قال بأنه نفي الثالث ثابت في المقام، وذلك لوجود الحجة في البين، ونفي الثالث أي الحكم الثالث في البين هو مترتب على الحجة في وجود حجة في البين، وهو من آثاره للحجة الواصلة. نعم، التحرك نحو الشيء أو الانزجار عنه مبني على الحجة الواصلة المعلومة، وأما نفي الثالث فلا يتوقف على ذلك، فالتزم بنفي الثالث في المقام. وطبعا جل من تأخر عنه التزم بعدم نفي الثالث، والتزموا بمسلك سقوط ماذا؟ بسقوط المتعارضين بمقتضى الأصل الأول. قالوا أن القاعدة الأولية هو سقوط المتعارضين عن الحجية، سواء كان في المدلول المطابق أو في المدلول الالتزامي المعبر عنه بنفي الثالث. طبعا المدلول الالتزامي ليس المراد منه المعنى المنطقي، بل الأعم منه. واضح إن شاء الله. ها هنا أورد إشكال على المصنف أو أشبه ببيان، وهو: ما هو الفرق بين مسلكك من القول بحجية أحدهما لا على التعيين، وبين اشتباه الحجة باللا حجة بعد أن كان كل منهما نافيا للثالث؟ إذ اشتباه الحجة باللا حجة أيضا نافيا للثالث، ومسلكك في القاعدة الأولية أو الأصل العقلي أيضا نافيا للثالث. وأجاب عنه رضوان الله تعالى عليه كما هو ظاهر في حاشيته بأن هناك فرق واضح بينهما، لأنه في مسألة من جهتين. الجهة الأولى أن الفرق بالجهة الأولى هو حاصل هذه الجهة. تفضل سيدنا هنا، ليش هذا مكان شيخ حسن ما يجي بعد؟ يجي يقعد هنا. زين، صبحكم الله بالخير. الجهة الأولى في الفارق أن في المتعارضين إطلاق أدلة حجية الأمارات شامل لكلا الخبرين في حد أنفسهما، يعني هذا واجد لشرائط الحجة، ولا لما وقع التعارض بينهما. هذا في حد نفسه شنو؟ وشاملا أو في حد نفسه واجدا لشرائط الحجية، وهذا كذلك واجدا لشرائط، ولكن لأجل التعارض تولد لدينا علم إجمالي بكذب أحدهما، وهذا المانع يمنع عن المدلول المطابق لا غير. أما في اشتباه الحجة باللا حجة فليس الأمر كذلك، فإن في اشتباه الحجة باللا حجة أن الخبرين في حد أنفسهما ليس كل واحد منهما واجدا لشرائط الحجية، بل أحدهما غير واجد والآخر واجدا لشرائط الحجية. هذه هي الجهة الأولى في الفرق. الجهة الثانية في الفرق هو في الحقيقة أنه نفي الثالث في مورد اشتباه الحجة بالله حجة مسبب عن الحجة الواقعية المتعينة في الواقع المجهولة في مقام الظاهر. ظاهرا بعد ما اشتبهت الحجة بالله حجة أنه بالنسبة إلي غير متعينة، ولكن هي في الواقع متعينة، في الواقع أنه هذا الخبر الذي تعين ثم اشتبه بغيره الواجد لشرائط الحجية ثم اشتبه بغيره، هذا متعين واقعا، وإن كان ظاهرا غير متعين. وأما مقامنا، انتبهوا يا مقامنا ليس كذلك، فإن نفي الثالث في موردنا مبني على حجية أحد الخبرين المتعارضين بلا عنوان، فهو غير متعين لا واقعا ولا ظاهرا. شنو هذا؟ غير متعين لا واقعا ولا ظاهرا. توضيح ذلك نوضحه بمثال في البين. نقول إذا علمنا بأن أحد الإناءين قد وقعت فيه نجاسة، إناءين أعلم بوقوع القذر فيهما، تكون لدي علم إجمالي بنجاسة أحد إناءين، ولكن علمت أن الإناء الطاهر منهما هو إناء زيد، والذي وقعت النجاسة فيه هو إناء عام، ولكن لأمر خارجي قد اشتبه إناء زيد بإناء عامر، يعني اشتبه الطاهر بالنجس، فتولد لدي علم إجمالي بنجاسة أحد إنان، إما شنو؟ إما إناء زيد وإما إناء عامر. لا، أن إناء عامر هو النجس، ولكن لاختلاطه بإناء زيد اشتبه الحال، فأقول بنجاسة ماذا؟ أقول بنجاسة أحد إناءين. ها هنا في الحقيقة للمعلوم بالإجمال علامة وتميز، وهو إناء ماذا؟ إناء عامر. إناء عامر هو الذي نجس في الحقيقة، ولذلك نقول لو كان إناء زيد نجس لم يكن مسببا عن العلم الإجمالي بنجاسة ماذا؟ العلم الإجمالي بالنجاسة، لأن هذا العلم الإجمالي سببه عامل خارجي للاشتباه الخارجي. فإناء زيد لو ظهر أنه نجس فهذا بنجاسة أخرى غير ما هي المعلومة بالإجمال، بل لو جاء شخص من الخارج وكان مميزا لإناء ماذا؟ لإناء زيد، لن حل هذا العلم الإجمالي أصلا. لاحظتم الفكرة؟ فها هنا المعلوم بالإجمال واقعا له تميز وعلامة، ومورد اشتباه الحجة بالله حجة من هذا القبيل. ليش؟ فإن الخبر الصحيح له تميز واقعا ومتميز عن الخبر الضعيف، ولكن لعامل خارجي اجت اختلطه شنو واشتبه الحال فيهما. انت كتبت الخبر الضعيف في 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 ورقه والخبر الصحيح في ورقه، وكلاهما عن ابن سنان مثلا، اجت بدك خلطت الاوراق عليك، فاشتبه عليك ماذا؟ اشتبه عليك الخبر الصحيح من الخبر الضعيف. هذا هو مورد اشتباه الحجة بالله حجة. ومرة اختار لا، أنا أعلم إجمالا بنجاسة أحد إناءين، والمعلوم بالإجمال لا علامة ولا تميز له، أنا علمت بأن أكو نجاسة وقعت في أحد إناءين، فالمعلوم بالإجمال قابل للانطباق على هذا الإناء كما هو قابل للانطباق على ذلك الإناء. فلو تبين أن الإناء الثاني أيضا نجيس فهذا ليس بسبب نجاسة خارجية، بل بنفس هذا العلم ماذا؟ بنفس هذا العلم الإجمالي. ومورد أن يكون حجة أحدهما حجة بلا تعين، هذا هو موردنا، هذا القسم الثاني، هذا هو الفرق بين اشتباه الحجة بالله حجة وبين شنو؟ بين الخبرين المتعارضين. واضح الفكرة؟ هذا هو معنى أنه في اشتباه الحجة بالله حجة نفي الثالث بسبب التعين واقعا وإن كان مجهولا ظاهرا، وأما في موردنا فلا تعين له لا واقعا ولا شنو ولا ظاهرا. هذا تمام الكلام في الأمارات المتعارضة بناء على مسلك الطريقية. واضح؟ وأما وهو المقام الأول الذي قلنا بأنه يطرح الكلام فيه. المقام الثاني أنه ما هو الأصل العقلي في الخبرين المتعارضين أو الإمارتين المتعارضين بناء على مسلك الموضوعية والسببية. ما هو الأصل العقلي؟ هل هو مثل ما ذهب إليه المصنف أو لا شيء آخر في الحقيقة؟ فنقول قد ذكرنا أن المراد من السببية والموضوعية هو أن هنالك مصلحة واقعية ثابتة للأشياء في حد ذاتها، وهذا هو مسلك المعتزلة، لكن بقيام الأمارة ينشأ على أساسها على ما قامت عليه الإمارة مصلحة أو مفسدة في مؤداها، فهي مصلحة أو مفسدة موازية للمصالح والمفاسد الواقعية. هذا واضح إن شاء الله. جيد، هذا هو في الحقيقة الذي ذكرناه من من الموضوعية والسببية. ولذلك إذا قامت الأمارة على وجوب شيئين فهي في الحقيقة مؤداها يصبح فيه مصلحة، أو قامت على حرمة شيئين تكون قيام الأمارة سببا لنشوء مفسدة في مؤداها. نقول قد ذهب شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه أنه أن الأصل العقلي بناء على السببية في باب الأمارات القول بالتخيير بين الخبرين المتعارضين وإدخالهما في باب التزاحم. يدخلون وين؟ في باب التزاحم. التخيير إذا لم يكن هنالك أهم أو محتمل الأهمية. فأدخل مبنى الشيخ الأنصاري هذا، وهو أن الخبرين المتعارضين بناء على مسلك الموضوعية والسببية أنه في حال التعارض يتخير المكلف بالعمل بأحد الخبرين أو بأحد أو بإحدى الإمارتين إذا لم يكن هنالك أهم أو محتمل الأهمية. واضح الفكرة؟ هذا مبنى الشيخ وأدخلهما في باب التزاحم. لكن المصنف في الكفاية قد عرض بالشيخ ورد على مبناه بوجوه متعددة. الوجه الأول انتبهوا، يعني قال المصنف رضوان الله تعالى أنه حتى على القول بالسببية أن الحجية مجعولة في باب الأمارات على نحو الموضوعية والسببية أيضا يتأتى ما ذهبنا إليه على مسلك الطريقية، أي أن يقول أنه على مسلك الطريقية قلنا بحجية أحدهما لا على التعيين، كذلك على مسلك السببية أيضا نقول بحجية أحدهما لا على التعيين، ماكو فرق بين هذه الجهة. فسواء قلنا بأن المجعول في باب الأمارات الطريقية أو الموضوعية، فالأصل العقلي في باب المتعارضين وماذا هو؟ القول بحجية أحدهما لا على التعيين أو بلا عنوان كما عبر هو قدس سره. توضيح ذلك ليش هذا؟ هذا هو الوجه الأول في المناقشة. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه أنه لا إشكال ولا خلاف عندهم أن مقام جعل الإمارة سواء قلنا بالطريقية أو قلنا بالموضوعية هو فرع الجهل بالحكم الواقعي، وإلا لو كان الحكم الواقعي معلوما بالنسبة إلينا فحينئذ لا تصل النوبة إلى جعل الأمارة سواء على سبيل الطريقية أو الموضوعية. فالجهل بالحكم الواقعي موضوعا لجعل الأمارة حجة، وإلا واحد لو يم الإمام سلام الله عليه ويسمع من عند الحكم الواقعي حينئذ يحتاج أن يرجع إلى الخبر، يحتاج أن يرجع إلى خبر الثقة، ما يحتاج، هو يعلم بالحكم الواقعي بعد، واضح؟ فإذن جعل الإمارة إنما يتأتى الجعل في الإمارة التي هي من الظنون بعد الجهل بالحكم الواقعي. فإذا جهلنا بالحكم الواقعي نقول أن الإمارات مجعولة إما على سبيل الطريقية والمرآتية إلى الواقع كما هو عليه المسلك الأول، أو على سبيل الموضوعية والسببية كما عليه المسلك الثاني. ولا ريب ولا إشكال أن الأمارة إنما تكون حجة إذا تمت فيها جهات ثلاثة، جهات ثلاثة: الدلالة، والجهة المعبر عنها بجهة الصدور، وأنها قد صدرت لبيان حكم الله الواقعي لا لتقيته، والثالثة السند، ثلاث جهات. إذا تمت هذه تكون الأمارة حجة، أما إذا لم تتم هذه الجهات الثلاثة فلا تكون الإمارة حجة. فإذا عندنا الجهة الأولى الدلالة، الجهة الثانية الصدور، الجهة الثالثة أحسن لا الصدور هو السند، جهة الصدور، الصدور يعني سندها أنها صادرة، الثالث أنها صادرة لبيان حكم الله الواقعي وليس غير ذلك، هذا يعبر عنها بجهة الصدور. جيد. ولا ريب ولا إشكال أن الدليل على شنو؟ على الأخذ بالدلالة وكذا جهة الصدور، أي لبيان بأنه صدر هذا الكلام لبيان حكم الله الواقعي، إنما هو ببناء العقلاء، الدليل عليه هو بناء العقلاء على الأخذ بظاهر كلام المتكلم المعبر عنه بالميثاق العقلائي، وكذلك كونه صادرا لبيان حكم الله الواقعي لا لبيان غير الواقع تقية أو سوقا للكمال أو نحو ذلك، التي هي من أسباب ومناشئ اختلاف الحديث عنده، واضح؟ إذن الدليل عليه شنو؟ بناء العقلاء أو ما نعبر عنها بالسيرة العقلائية. ولا ريب ولا إشكال أن السيرة العقلائية دليل لبي وليس هو دليل اللفظي حتى يؤخذ بإطلاقه، بل هو دليل لبي، فلا بد من الأخذ بالقدر المتيقن منه، لا بد من الأخذ بالقدر المتيقن منه عند الشك في تحقق بناء. عندما أشك هل هناك سيرة في هذا المورد أو لا، أأخذ بالقدر المتيقن في البيت. والقدر المتيقن من بناء العقلاء والسيرة العقلائية على العمل بالخبر، سواء كان على سبيل الطريقية أو على سبيل الموضوعية، هو كونه حجة من جهة الصدور، من جهة الدلالة وجهة الصدور. هذا واضح الفكرة. ومن المعلوم جدا أن الأمارة التي يعلم كذبها لا يعمل العقلاء بها، التي يعلم كذبها لا يعمل العقلاء بها، فالقدر المتيقن من السيرة العقلائية على الأخذ بظاهر كلام المتكلم وكونه صادرا لبيان حكم الله الواقعي، إنما هو في مورد عدم العلم بكذبها. أما في مورد العلم بكذبها في الحقيقة لا يأخذون بها. فإذا علموا عدم إرادة المتكلم ظاهر الكلام، أو علموا بأنه ليس صادرا لبيان حكم الله الواقعي، لم يرتبوا الآثار على ماذا؟ على تلك الإمارة أو على ذلك الخبر. واضح إن شاء الله. هذا وعليه فدائرة حجية أصالتي الظهور والجهة مضيقة لاختصاصها بخصوص الظاهر الذي يحتمل ماذا؟ الصدق والكذب، لا أن يكون ماذا؟ أحسنتم، معلوم الكذب. هذه الجهتين الذي غالب الإصابة نوعا ومحتمل الإصابة شخصا، هذا هو الذي يحتمل الصدق والكذب. هذا بناء العقلاء على الأخذ بهذا الخبر، أخذ بظاهر هذا الخبر وكونه في مقام بيان حكم الله الواقع. هذا كله في الجهتين الأولى. وأما من حيث السند نقول أن الدليل غير منحصر بالسيرة العقلائية، بل الدليل على اعتبار السند سيرة عقلائية وبناء عقلائي، وكذلك الأخبار والآيات القرآنية. عندي شيء، سيرة، آيات، وأخبار. أما السيرة العقلائية فيتأتى فيها الكلام المتقدم، وهو أنه دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو خصوص الخبر الذي لا يعلم كذبه. وأما الأخبار والآيات، انتبهوا ياه، طبعا هذه السيرة وإن كنا على مبنى الطريق، على مبنى الموضوعية والسببية، يعني أن يأخذوا بالخبر وإن لم يكن موصلا إلى الواقع، بس شنو؟ أن يكون ماذا؟ أن يكون محتمل الصدق. أما إذا كان معلوم الكذب فلا يؤخذ به، وإن قلنا على شنو؟ بالسببية والموضوعية. أما الآيات والأخبار فحيث أنها دليل لفظي، فقد يتوهم أن لها إطلاق تشمل ماذا؟ تشمل حتى الخبر المعلوم الكذب. مثل إيش الآيات؟ كصدق العادل المستفاد من آية النبأ، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، المستفاد من مفهوم الشرط على القول به. أو من الأخبار عند قولهم أن فلان مأمونا على الدين والدنيا، أو أن العمري وابنه ثقتان فما أديا فعني يؤديان، أو قوله بأنه أيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ منه معالم ديني، فيقول فلان ثقة. هذا في الحقيقة قد يقال بأنها لها دليل لفظي، دليل أنه دليل لفظي، فله إطلاق يشمل ماذا؟ يعم الخبرين وإن علم بكذب أحدهما، شامل لهما أيضا. لكن هذا التوهم باطل بالضرورة، واضح؟ ليش باطل بالضرورة؟ لأنه عندما نقول بحجة خبر الثقة، سواء كن على سبيل الطريقي أو الموضوعي أو خبر العادل، فإن هذا يقتضي خروج ما علم كذبه عن الأمارة، خروج ما علم كذبه من الأمارات عن الحجية، فتخصص الحجية في باب الأمارات بخصوص ما لم يعلم كذبه، أي مما يحتمل فيه الصدق والكذب. أما ما علم كذبه فهو خارج عن ماذا؟ عن الحجية. هذا إذا لم نقول بأن المستفاد من الآيات والأخبار شيء أعلى مرتبة، وهو أن يفيد الظن، بل أن يفيد الإطمئنان. ولا ريب ولا إشكال أن مع الظن أو الإطمئنان لا يتناسب مع ماذا؟ مع العلم بالكذب، وإن كان بعنوان إجمالي. فتبين من هذا أن مفاد اعتبار الأمارة بناء على الموضوعية أو الطريقية واحد في جريان أصالة الصدور وأصالة الجهة وأصالة الظهور المعبر عنها بأصالة الدلالة، كلاهما واحد بلحاظ الدليل القائم على تمامية هذه الجهات الثلاثة. وهذه الأمور الثلاثة إنما تتم في غير مورد الخبر المعلوم الكذب أو الذي يعلم كذبه ولو إجمالاً. واضح الفكرة؟ وبالتالي انتبهوا ياي، لا مقتضي لجعل الحجية حال التعارض لكلا الخبرين حتى يندرجا في باب التزاحم. في باب التزاحم عند كلا الأمرين واجد للمناط، ولكن لقصور قدرة المكلف عن الجمع بينهما يتخير. ها هنا ليس كل منهما واجدا لمناط الحجية حتى يتخير بينهما المكلف. وتحصل من جميع ما ذكرنا أن العلم بكذب أحد الخبرين هذا مانع حتى على القول بالسببية، فإنه يمنع عن حجية كلا الخبرين بالنسبة إلى المدلول المطابق. وأما المدلول الالتزامي المعبر عنه بنفي الثالث فيكون تاما حتى على مستكل موضوعية. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الوجه الأول الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى. إذن العلم الإجمالي بكذب أحدهما لما كان مانعا عن الحجية لازم كونه مانعا في المتعارضين هو أن نقول بحجية أحدهما لا على التعيين، لا حجية كلا الخبرين، ولكن لعدم قدرة المكلف عن الجمع بين العمل عن العمل، لا من جهة عدم قدرة المكلف عن الجمع بين الخبرين في مقام العمل حتى يتخير بينهما. وذلك حينئذ لا يكون فرقا بين مسلك الطريقية وبين مسلك الموضوعية. هذا هو الوجه الأول الذي طرحه المصنف رضوان الله تعالى عليه في المقام فيما عرض به بالشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. قال قدس سره: عندكم سؤال قبل ما أقرأ عبارته؟ أكو سؤال؟ واضح الفكرة؟ جيد. وأما بناء على حجية الأمارة من باب السببية فكذلك. شنو كذلك؟ أي القول بحجية أحدهما لا على التعيين بعد أن كان العلم الإجمالي مانعا عن حجيتهما معا، وبالتالي لعدم تعيين ما هو الحجة فيتساقطان في المدلول المطابق دون المدلول الالتزام. فكذلك لو كان الحجة هي خصوص ما لم يعلم كذبه، لأنه هو غالب الإصابة نوعا محتمل الإصابة شخصا، بأن لا يكون المقتضي للسببية فيه للسببية فيها إلا فيه كما هو المتيقن من دليل، متيقن من دليل اعتبار غير السند منها. يا هو غير السند منها جهة الصدور وجهة والدلالة، وكلاهما الدليل عليه هو السيرة، وهو بناء العقلاء على أصالتي الظهور والصدور لا للتقية، لا للتقية ونحوها. هذا خلصت، هاي سيرة عقلائية نأخذ بالقدر المتيقن منه هو خصوص ما لم يعلم كذبه، ففي مورد العلم الإجمالي بالكذب فإذا أحدهما ليس بحجة، فكيف نتخير بينهما؟ وكذا السند، هذا السند أيضا نجي نشوف دليله شنو. وكذا السند لو كان دليل اعتباره هو بناؤهم أيضا، بناء العقلاء أيضا يؤخذ بالقدر المتيقن، فالحال هو نفس الحال، حذو القذة بالقذة وظهوره فيها. وظهوره فيه لو كان هو الآيات والأخبار، ظهوره يعني الآيات والأخبار ليس لها إطلاق كما قد يتوهم باعتبارها دليل لفظي، لا، هذا الظهور في هذه الأخبار والآيات منصرف إلى خصوص الخبر الذي لا يعلم كذبه، فالخبر المعلوم الكذب خارج عن أدلة حجية خبر الثقة أو خبر العادل. لو كان هو الآيات والأخبار ضرورة ظهور هذه الآيات والأخبار فيه، أي في خصوص ما لم يعلم كذبه. بعد يترقى المصنف يقول لو لم نقل بظهور هذه الآيات وهذه الأخبار في خصوص الخبر الذي يحصل منه الظن أو الإطمئنان منه، الترقي بعد أو الإطمئنان، فالذي يعلم كذبه يحصل منه ظن أو إطمئنان له. فيقول أولا الروايات والآيات منصرفة إلى خصوص الخبر المحتمل الصدق، فحينئذ لا يشمل الخبر معلوم الكذب، أو نقول أنها ظاهرة في خصوص الخبر الذي يحصل منه الظن أو الذي يحصل منه الاطمئنان، فحينئذ هذا العلم الإجمالي بكذب أحدهما يمنع من حجية كلا الخبرين حتى على مبنى السببية، فنقول بحجية أحدهما لأنه أحدهما محتمل الصدق قطعان، حجية أحدهما لا على التعيين لعدم تمييز ما هو حجة عن غيره. واضح إن شاء الله. وأما لو كان المقتضي للحجة في كل واحد من المتعارضين لكان بينهم من تزاحم الواجبة، هذا هو الوجه الثاني الذي طرحه المصنف في المقام. هذا الوجه الثاني في الحقيقة يعتمد، يقول صحيح لو غضضنا النظر عن الوجه الأول، لو غضضنا، مع ذلك ما ذهب إليه المصنف، عفوا ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من القول بدخول الخبرين المتعارضين في باب التزاحم مطلقا ويترتب عليه أثره من التخيير، هذا ليس على إطلاقه، بل يخصص في موردين دون مورد ثالث في البين، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. إن 10 دقائق بل.